آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموعدنا في هذه المحاضرة مع قول الله تعالى من سورة النحل في أواخرها، وهي فيما أذكر الآن الآية 25 بعد 100 من سورة النحل: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية الكريمة تأتي تحت عنوان هذا المؤتمر. هذا المؤتمر الذي هو بعنوان تعالوا إلى كلمة سواء. فمن أسباب المجيء إلى كلمة سواء والاجتماع على كلمة سواء كلمة التوحيد، كلمة السنة، كلمة اتباع الصحابة رضي الله عنهم سلف الأمة، من أسباب الاجتماع ونبذ الفرقة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فهذا هو سبب اختيار هذه الآية لتكون من محاضرات هذا المؤتمر. فكما قال الله عز وجل في آية سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا، هذه دعوة. وكما قلنا إن الدعوة من أسباب الاجتماع ومن أسباب الاتفاق ومن أسباب نبذ الفرقة، فربنا عز وجل في هذه الآية من سورة النحل يأمر بالدعوة، يأمر من؟ يأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، أحب الناس إليه، يأمر سيد الأولين والآخرين، يأمر سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان هو رأس المتقين وإمام المؤمنين فهو كذلك إمام الدعاة، سيد الأنبياء، أفضل الرسل. فالرسل تبع له وإن كان آخرهم زمانا. الرسل والأنبياء تبع له، يشهد قومه للأنبياء والرسل بأنهم بلغوا وأنذروا قومهم، ويشهد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بأنهم شهدوا شهادة حق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. من الذين يكونون شهداء على الناس؟ أمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الحديث الصحيح أن نوحا عليه السلام يأتي يوم القيامة فيسأله ربه: هل بلغت قومك؟ فيقول: بلغتهم. فيسأل قوم نوح فيكذبونه، يكذبون نوحا عليه السلام: ما بلغنا شيئا. فيقول الله لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ هل عندك شهود على أنك بلغت قومك؟ فيقول: نعم، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيستشهد الله أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيشهدون لنوح عليه السلام بأنه بلغ. ثم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بأن شهادتهم حق، فيشهد على الشهادة. فهذا من معنى قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأنبياء والرسل يحتاجون إلى شهادة هذه الأمة. لذلك قلنا الأنبياء والمرسلون تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الدعاء وإمام الأنبياء والمرسلين، يأمره ربه بالدعوة. والدعوة أمر عظيم ومهمة نبيلة، هي مهمة من أعظم المهمات، إن لم تكن أعظمها على الإطلاق، أن يكون الإنسان داعيا إلى ربه. فوظيفة الأنبياء والرسل هي أفضل الوظائف. وما هي وظيفة الأنبياء والرسل التي قام بها جميع الأنبياء والرسل؟ إنها دعوة، البلاغ، ادعو. ما أحوجنا إلى الدعوة؟ ما أحوجنا إلى أن نتحمل هذه المهمة؟ ما أحوجنا إلى أن نكون مبلغين عن الله سبحانه وتعالى؟ فأول كلمة في هذه الآية من سورة النحل: ادعو. ادعو، الأمر بالدعوة. والدعوة تكون موجودة قبل وجود القوة والأعوان، وتكون كذلك مستمرة بعد وجود القوة والأعوان. دعا نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة، ودعا في المدينة. لما وجد الأنصار في المدينة لم يتوقف عن الدعوة، الدعوة لا تنتهي، الدعوة مستمرة. وجد السيف أم لم يوجد؟ وجد الأعوان أم لم يوجد؟ وجد السلاح أم لم يوجد؟ الدعوة وظيفة جميع الأنبياء والرسل. كل الأنبياء والرسل دعوا، وليس كل الأنبياء والرسل قاتلوا، كلهم دعوا. فهذه الوظيفة المشتركة بين كل الأنبياء والمرسلين، أنهم دعوا. لكن ليس كل الأنبياء والرسل رفعوا السيف، لم يرفعه منهم إلا من وجد قوة وأنصارا وأعوانا وسلطانا وتمكينا، كداود عليه السلام وكسليمان عليه السلام، ممن مكن الله لهم وجعل لهم الأعوان والأنصار والجنود والجيوش، فهؤلاء رفعوا السيف. أما سائر الأنبياء والمرسلين فإنهم قاموا بالوظيفة الأساسية وهي الدعوة. الدعوة، بل نقول السيف يرفع لحماية الدعوة، فالدعوة هي الغاية والسيف وسيلة لحمايتها. فالسيف ليس مرادا لذاته، ليس السيف للتدمير، وليس السيف للقتل والتخريب والإفساد في الأرض، وإنما السيف لتكون كلمة الله، عدنا إلى الدعوة من جديد، لتكون كلمة الله هي العليا. فنحن نريد أن نبلغ دين الله، وأحيانا أهل الباطل يقفون أمام هذه الدعوة يمنعونها من الوصول إلى أهلها، من الوصول إلى المبلغين. فعندها هذه وظيفة السيف، أنه يفسح المجال للدعوة، أي اتركونا نبلغ الدعوة، اتركونا ندعو إلى الله، لا تمنعونا من تبليغ دين الله. فالسيف يكون لذلك، السيف لحماية الكلمة، السيف لحماية الدعوة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الكلمة هي الأصل. ولذلك العلماء المحققون يقولون: جهاد الكلمة هو الأصل. فكل الأنبياء دعوا إلى الله بالكلمة، وأما جهاد السيف فهو تبع وسيلة ليس غاية لذاته. ولذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال الشيوخ، لأنه لا فائدة للدعوة من قتل هؤلاء. وهنا أمر مهم جدا، أن البعض في زماننا، وهذا كلام لا بد من التركيز عليه في هذا الوقت الذي نحن فيه، في وقت الفتن والمحن، كثير من المسلمين بجهلهم عندما نقول لهم لا يجوز لنا أن نقتل النساء والأطفال والشيوخ الذين لا يشاركون في قتال ولا يواجهوننا بسلاح، فقتل هؤلاء الآمنين المدنيين الأبرياء وإن كانوا من غير المسلمين حرام، لا يجوز لنا فعل ذلك. فيقول هؤلاء المسلمون ماذا يقولون؟ يقولون لكن الكفار يفعلون هذا بنا، يقتلون نساءنا وأطفالنا وشيوخنا. نقول هل إذا ارتكب الكفار حرمة يبيح لنا ذلك أن نرتكب حرمة؟ ما الجواب؟
لا.
بعض الناس لا يفهم هذا ويظن أن المسألة فوضى، يقول لا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. نقول هذا في حق المخلوق المحض، أما ما كان حقا لله فلا يجوز. فمثلا لو أن الكفار زنوا بنسائنا، ونعوذ بالله أن يمكنهم الله من ذلك، لو زن الكفار بنساء المسلمين هل يجوز للمسلمين أن يزنوا بنساء الكفار؟ ما الجواب؟ لا، لأن الزنا حرام لا يجوز فعله أصلا، لا مع مسلم ولا مع كافر. وكذلك قتل الأبرياء المدنيين الآمنين لا يجوز بحال. فهذا الذي يفعله بعض المسلمين اليوم بجهلهم، يربط نفسه بحزام الناسف ويركب طائرة ويفجر الطائرة بمن فيها، يدخل بالطائرة في مبنى من المباني وهذا المبنى مملوء بالآمنين الأبرياء المدنيين، ويقول هذا جهاد في سبيل الله، هذا فساد في الأرض، ليس من الجهاد في شيء. فإن قلت لهم ذلك قالوا لكن هم يفعلون بنا. نقول فإن فعلوا هم الحرمة هذا لا يبيح لنا أن نفعل الحرمة، إن كذبوا علينا فالكذب حرام، فهل يجوز لنا أن نكذب عليهم؟ الجواب لا. إن زنوا بنسائنا فهذا حرام، فهل يجوز لنا أن نزني بنسائهم؟ الجواب لا. إذن الذنوب التي تتعلق بحق لله سبحانه وتعالى لا يجوز فعلها، وإن فعلها الكافر فلا يجوز للمسلم أن يفعلها. إذن بارك الله فيكم، السلاح لحماية الكلمة، الجهاد بالسيف من أجل نصرة جهاد الكلمة، الدعوة هي الأصل، كل الأنبياء دعوا وليس كل الأنبياء رفعوا السيوف، كثير من الأنبياء مات ولم يستجب له أحد، يأتي يوم القيامة وليس معه أتباع ولا قد استجاب له إنسان واحد. هذا النبي من الأنبياء الذي ما جاء معه أحد، ليس له أتباع، هل قصر في مهمته؟ هل فرط فيما أمره الله به؟ لم يفرط، أدى ما عليه، إنما عليك البلاغ، من الذي يحاسب؟ وعلينا الحساب. إذن الدعوة الدعوة الدعوة، هذه وظيفة الوقت، كما نبهنا على هذا في الليلة الماضية، وظيفة وقتنا هذه هي الدعوة، وعلينا أن نهتم بها، فقد أمر الله بها جميع الأنبياء والرسل، وقد أمر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ادعو إلى سبيل ربك. وقد أطلت على المترجم لا شك، لكن لا بأس إن شاء الله في الفقرات القادمة نحاول أن نخفف عنه بإذن الله تعالى.
This first lecture for the program is called to the path of your Lord. It's taken from an ayah in the Quran from Surah An-Nahl. contemplate your Lord with wisdom and goodly preaching, and argue with them in the manner that is best, meaning don't be kind and gentle with them rather than harsh. And the purpose of this is like in the theme of the whole program, calling people to the word that is just and fair between us and balanced, the word of Tawheed, the word of following the Sunnah, following the Sahaba, and avoiding differing and coming together and agreeing with one another what is true. And so this is the reason for choosing this ayah as the topic of this lecture. Because Allah says in the ayah, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا. To say, O people of the book, come to a word that is common between us. So, a da'wah is, Allah here in this ayah is ordering us to make da'wah. And a da'wah is one of the causes for bringing people together and agreeing on the truth. So, Allah subhanahu wa ta'ala, He ordered the most beloved of all mankind to Him, the chief, the master of the messengers, the best of the prophets, the head of the righteous people, and even if He is all these things, He is also just as importantly, the imam, the leader of those who are callers to Allah. And He is in this the head of all the prophets and the best of all the messengers. And all the messengers and prophets are followers to Him in this, even if He was the last of them in terms of time period. And Allah says in the Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِيكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. And like this, we have made you a balanced nation, a just nation, a middle nation, so that you may be witnesses over mankind, and so that the Messenger, sallallahu alaihi wasallam, may be a witness over you. So, for example, on Yawm al-Qiyamah, the people of Nuh will come, and Allah will ask Nuh alayhi salam if he conveyed the message to his people, and he will say yes. And his people will say, no, he did not convey it to us. So Allah will say to him, do you have any witnesses who will testify for you? And he will say, my witnesses are the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam will bear testimony for Nuh alayhi salam, for Noah, that he did convey the message. And then our Prophet sallallahu alayhi wa sallam will bear witness that we are true, and that his ummah is truthful in bearing witness in this for Nuh alayhi salam. So, in this manner, the prophets and messengers are in need of the testimony of this ummah on their behalf, that they conveyed their message, and the testimony of the Prophet sallallahu alayhi wasallam that they conveyed this message. So, in this manner, they are followers of him. And we find from these verses that of one of the matters of greatest importance, and perhaps the most important of all, is being a caller to Allah and a caller to Islam. Because the prophets, alayhi salatu wasalam, all of them, their chief task was to call people to Islam, to call people to Tawheed, and to call people to Allah. And the Shaykh went on to say that how great is our need for da'wah, for calling people. And this word, adu, in the beginning of the verse, it's saying, meaning call, this is a command to make da'wah. So the Prophet ﷺ, if we look at his example, he was making da'wah when he was in Mecca, and he was making da'wah when he was in Al-Madina, even when the Ansar were present and they were supporting him, and he had supporters and weapons and power and so forth. So we find that whether he had helpers or not, whether he had supporters or not, whether he had power or not, he was always making da'wah. And if we look at the prophets, والسلام, all of them made da'wah. All of them called to the path of Allah. They called to worship of Allah alone. But not all of them made jihad with the sword. Not all of them fought. So, those who had supporters and those who had power and had the ability and weapons to fight, they would do so. And those men who did, such as Dawud alayhi salam, whom Allah gave the strength to establish jihad, but many of them did not. As for the rest of them, they were making da'wah as well. So we see that the most basic matter that combines together the mission of all the prophets and messengers, والسلام, is making da'wah, calling to Allah. As for the sword and using the sword for supporting the religion, then this is not something that is desired for its own sake. It's not something that's a virtue in its own sake. Rather, its purpose is لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْأُولِيَا, so that the word of Allah may be made high, so that it may be made uppermost. So, when the enemies of Islam, when the enemies of the prophets would try and prevent the da'wah, when they would try and prevent the call of Islam from being made, then the saif is used. The sword is used to open the field for da'wah, to make it possible for the da'wah to be conveyed, and to protect the da'wah, to protect the call to Allah. Because this is the ultimate objective of all of this. So, this is why the great scholars who have deep understanding of the religion, the many of them say that the basic principle is jihad al-kalim, the striving, the making jihad with the word, with calling. As for jihad with the sword, then this is something that is subsequent to it. This is something that follows after it, in that it is a means to it. It is not the objective in itself. And in fact, we find that this is the reason that the Prophet sallallahu alaihi wasallam prohibited the killing of women and children and all the elderly who were non-combatants. And this is something that's very important that we must bring up, because many amongst the Muslims, unfortunately, reject this out of ignorance. And you will find them saying that, well, the kuffar do this to us. And Allah said, فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ. So whoever transgresses upon you, whoever does something to you, harms you in some way, then retaliate likewise with similar to what he has harmed you with in the first place, what he has transgressed against you with in the first place. So they use this as justification for that. But does the fact that the disbelievers do something that is impermissible make it permissible for us? No, of course not. For example, if they were able to rape our women, and we seek refuge in Allah from this, from allowing them to do this, would that make it permissible for us? Of course not. Because zina and these types of things are haram in our religion. And this is something that is clear. Likewise, the killing of innocent people is not permitted. It's haram. So, you find some people, they will go into an airplane or something like that and blow it up and kill and destroy it with all those who are in it, of innocent people and women and children. And they consider this as a jihad. Although this is not jihad, this is fasad. This is corruption, this is spreading of corruption in the land. And likewise, if the kuffar lie upon us, about us, does that make it permissible for us to lie upon them? No, because we have to be just, and we have to speak what is true, so it's not permissible for us. And zina is not permissible for us if they do it. And any sins, anything that is a sin with Allah, simply because they do it, that does not mean that it is okay for us to do. So, if we look, the essential matter is da'wah. And on Yawm al-Qiyamah, there will come a prophet, and none will have responded to his da'wah, and he will not have any followers. Yet, are we to say, is it for us to say that he fell short, that he didn't do everything he should have done? No, of course not. So, what is important is simply conveying the da'wah. Allah says, إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ, that it is only for you to convey, and it is for us to take into account. So, the Prophet ﷺ is the one who conveys the message, and Allah is the one who takes the people to account for that message. And so, all the Prophets and our Prophet, what ties them all together is that they were all making da'wah, they were all calling the people to Islam and calling them to obeying Allah and avoiding His disobedience.
ادعو إلى سبيل ربك. الدعوة إلى أي شيء تكون. فمن الناس من يدعو إلى الباطل. ومن الناس من يدعو إلى الشر. ومن الناس من يدعو إلى الشرك. ومن الناس من يدعو إلى البدع والشهوات والمعاصي. أما الدعوة الحقة فهي دعوة إلى سبيل الله. ادعو إلى سبيل ربك. إذن الدعوة التي قام بها الأنبياء والرسل لم تكن دعوة من أجل حطام الدنيا. الأنبياء لم ينافسوا أهل الدنيا على دنياهم. ما قالوا للملوك نحن نريد أن ننازعكم في ملككم. ما قالوا لأصحاب الأموال نريد أن ننازعكم في أموالكم. بل بالعكس كانوا يقولون لأقوامهم لا نسألكم عليه أجرا، لا نسألكم عليه مالا. عرض الملك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، فأبى، امتنع من قبول الحكم. ليست وظيفة الداعي إلى الله أن ينازع أو ينافس أهل الدنيا على دنياهم. الدعوة الحقة تكون إلى سبيل الله خالصة لوجه الله، لا يراد بها شيء من حطام الدنيا أصلا. لا ينازع الداعي الحكام على كراسيهم، لا ينازع الداعي الملوك على ملكهم، لا ينازع الداعي الشيوخ شيوخ القبائل على مشيختهم. نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخلت القبائل في الإسلام كان يبقي شيوخ القبائل هم شيوخ القبائل، ما يغيرهم. أنتم من سيدكم؟ سعد بن معاذ. يبقى سعد بن معاذ، ما ننازعه على مشيخته. ليس معنى أنكم أمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه يلغي سعد بن معاذ، لا، سعد بن معاذ يبقى شيخكم ويبقى سيدكم. سعد بن عبادة يبقى شيخكم ويبقى سيدكم. ما دام قد أسلم نحن لا ننازع أهل الدنيا على دنياهم، إنما نحن ندعوكم إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك. وهنا كلمة سبيل لابد من التنبه إلى أنها مفردة في لغة العرب، هذا يسمى بالمفرد وعكسه الجمع. فسبيل مفرد وجمعه سبل. ما قال الله عز وجل ادعو إلى سبل ربك؟ ما في سبل لله سبحانه وتعالى، إنما واحد أو سبيل الله واحدة. كلمة سبيل في لغة العرب تصلح مذكرا وتصلح مؤنثا. يصح أن تقول هذا سبيل ويصح أن تقول هذه سبيل، كما في آية سورة يوسف قل هذه سبيلي، فأشار الله إليها بالتأنيث هذه. فيصح في كلمة سبيل أن تذكر وأن تؤنث. بعض الكلمات العربية تصلح مذكرا ومؤنثا، مثل كلمة سوق. سوق يصح أن يقال هذا سوق ويصح أن يقال هذه سوق، هذا في لغة العرب. فبعض الكلمات تصلح مذكرا ومؤنثا، فمنها كلمة سبيل. لكن الذي يعنينا هنا أن سبيل مفرد. سبيل الله سبيل مفردة، ليس هناك سبل لله. سبيل الله واحدة، وأما سبل الباطل سبل الشيطان فكثيرة. اسمعوا لقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تنبهوا، الإفراد والجمع هنا مراد له معنى. الباطل كثير، طرق الباطل لا حصر لها، أما الحق فواحد. هنا قد يأتي معترض ويقول: توجد آية في القرآن فيها كلمة سبل بالمعنى الطيب، نقول أين هي؟ يقول: هذا في قول الله سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فنقول له: الآية حجة عليك وليست حجة لك، لأن ربنا سبحانه لم يقل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل الله، ما قال الله عز وجل سبل الله، إنما قال سبل السلام. وسبل السلام، السلام الجنة لها أسباب لدخولها كثيرة، لكنها ليست طرقا مختلفة. فالتوحيد سبب لدخول الجنة، والصلاة سبب لدخول الجنة، والزكاة سبب لدخول الجنة، والصيام سبب لدخول الجنة. إذن سبل السلام هي شعب الإيمان، سبل السلام هي شعب الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن سبل السلام هي شعب الإيمان، وهي طاعات متنوعة مختلفة ليس بينها تعارض ولا تضارب. فأهل العلم يقسمون الاختلاف إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع مباح لا إشكال فيه، لأنه كل شيء من هذه الأشياء المختلفة لا يعارض الشيء الآخر. مثلا إذا صليت هل هذا يمنعك من الصيام؟ إذا صمت هل هذا يمنعك من الصلاة؟ إذا حججت هل هذا يمنعك من الزكاة؟ إذا زكيت هل هذا يمنعك من الحج؟ هذه طاعات كلها في طريق واحد، ما أشبهها بالطريق السريع الذي فيه حارات متوازية بجوار بعضها البعض، كلها في نفس الطريق ليست طرقا مختلفة. أما اختلاف التضاد فهذا لا يمكن الجمع بين الشيء وضده. فمثلا لو قلنا هذا الشيء جائز، وواحد يقول هذا الشيء لا يجوز، هل يمكن الجمع بين هذين القولين أم هما قولان متعارضان؟ قولان متعارضان، هذا اختلاف تضاد. إذا اختلاف التنوع هذا لا إشكال فيه، الطاعات متنوعة، الطاعات كثيرة، هل يعارض هذه الطاعات تعارض بعضها بعضا؟ لا. لكن أن ينقسم الناس في طريقهم إلى الله إلى طرق مختلفة، كل حزب بما لديهم فرحون، فهذا اختلاف تضاد أم اختلاف تنوع؟ هذا اختلاف تضاد. انقسام الناس إلى فرق وشيع وأحزاب، كل حزب له منهجه، وكل حزب يدعي أنه هو الذي على الحق، وكل حزب يدعو الناس إلى الدخول فيه، كل هذا باسم الدين، هذا ليس من الإسلام في شيء، بل هذه صفة غير المسلمين. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالأحزاب الدينية المتناحرة المختلفة التي يضلل بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا ويقاتل بعضها بعضا وينافس بعضها بعضا، هذه من صفات المشركين وليست من صفات المسلمين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن سبيل الله واحدة، بل الآية التي ذكروها في آخرها حجة عليهم. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد، وهكذا إذا قرأت القرآن وجدت لفظة الظلمات دائما جمعا، ولفظة النور إذا ما اقترنت بالظلمات دائما مفردا. ما يقول عز وجل يخرجهم من الظلمة إلى النور، أو من الظلمة إلى الأنوار، وإنما يقول من الظلمات جمع إلى ماذا؟ النور مفرد، النور واحد، أما الظلمات كثيرة، الباطل كثير، الحق واحد، الله واحد، والحق الذي جاء من عند الله أيضا واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم واحد، وطريق الله سبحانه وتعالى واحدة. نعم هذه الطريق فيها طاعات، الطاعات متنوعة، وهذه الطاعات التي شعب الإيمان هي سبل السلام، سبل النجاة، سبل الدخول في دار السلام، الجنة، الجنة يدخلها المصلون، الصائمون، المزكون، الذين يبرون أباءهم وأمهاتهم، الذين يصلون أرحامهم، هذه كلها ألوان من الطاعات لا يعارض بعضها بعضا. فهذه الطاعات شعب الإيمان هي سبل السلام، ولو فهمت الآية على غير هذا تعارضت النصوص بعضها مع بعض. إذن الدعوة التي نقصدها دعوة الحق هي دعوة إلى سبيل الله الواحدة، دعوة إلى سبيل الله المفردة، وهذه السبيل زادها الله تعريفا بإضافتها إلى نفسه، فالذي يدخل في سبل مختلفة ليس في سبيل الله. الذين يختلفون ويتعارضون ويسيرون في طرق متعارضة متضاربة ليسوا في سبيل الله، سبيل الله واحدة، فالذي يسير في سبيل الله يجدها سبيلا واحدة. إذن لو أننا جميعا سلكنا سبيل الله هل سنكون فرقا؟ أبدا. هل سنكون شيعا وحزبا؟ أبدا. الصحابة رضي الله عنهم فهموا دين الله سبحانه وتعالى على أنه دين واحد، لم يكن بينهم منازعات في فهم دين الله سبحانه وتعالى، بل عندما حصلت فقط مشكلة بسيطة بين فتى شابين من الأنصار أو من المهاجرين والأنصار، قال أحدهم، أحد الشابين، يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار، فانقسموا في هذه اللحظة إلى فريق يدعو باسم الهجرة. واحد من المهاجرين ظلم، كيف نسكت؟ نحن مهاجرون، هيا ننصر هذا المهاجر. والثاني قالوا نحن أنصار أهل البلد، هؤلاء جاءوا من مكة، كيف نتركهم يضربون أنصاريا؟ يا للأنصار. فأطل النبي صلى الله عليه وسلم برأسه الشريفة من بيته من حجرته وقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممتنة. إذن هذا الانقسام الذي هو انقسام طارئ بسبب مشكلة عارضة، ولكن أدى إلى تحزب المهاجرين باسم الهجرة وهو اسم شرعي، وتحزب الأنصار إلى اسم النصرة وهو اسم شرعي ديني، فحتى لو كان التحزب على أسماء شرعية دينية فهو من الجاهلية وليس من الإسلام. إذن عندما تسمي هذه الفرق وهذه الجماعات نفسها أسماء إسلامية، فهذا لا يعني أنها على خير، لا يعني أنها في سبيل الله، لا، وإن سمت نفسها أسماء طيبة أسماء إسلامية فهي ليست من الإسلام في شيء، ونحن لا نعني بذلك أننا نكفر هؤلاء الذين تفرقوا شيعا وأحزابا، ولكن نقول هذا الذي فعلوه من التحزب والانقسام والتفرق ليس من الإسلام، بل هو من عمل الجاهلية التي قال فيها صلوات الله وسلامه عليه دعوها اتركوها فإنها منتنة. وكلمة منتنة كافية في بيان قبح هذا الشيء، في بيان قبح هذه الفرقة، في بيان قبح هذا الانقسام. إذن الدعوة التي نقصدها، الدعوة التي ينبغي أن نشتغل بها، إنما هي دعوة إلى سبيل الله الواحدة، سبيل الله المنسوبة إليه سبحانه، ليست من سبل الناس وليست من سبل البشر، وليست حزبيات ولا عرقيات ولا إلى لون ولا إلى جنس ولا إلى وطن ولا إلى ولا إلى، وإنما هي إلى الله سبحانه وتعالى. ادعو إلى سبيل ربك.
Say that with regards to da'wah, there are some who call to batil, falsehood, some who call to evil, and there are some who are even calling to shirk, the association of partners with Allah, some who are calling to bid'ah, innovation in the religion, or desires, shahwat, desires and whims, or to acts of disobedience to Allah. But as for the true da'wah, which is what is intended by us, then it is the da'wah to the path of Allah, the da'wah of the truth. As Allah says, أَدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ, call to the path of your Lord. So this is the da'wah that is intended, calling to the path of Allah. So this is the Prophet's, this is what they did. They were calling to the path of Allah. They were not concerned with gaining of kingdom or positions. They were not concerned in competing with the people of the dunya concerning their dunya. This was not their interest. This was not their concern. So the Prophet, he would not care for position. As you find in many places in the Quran, that they, the Prophet saying that we're not asking you for any reward for this, we're not asking you for any wealth for this, any money for this. And likewise, the Prophet ﷺ was offered the opportunity for kingship, but he rejected it. It was of no interest to him. So the da'i should not, and nor did the Prophets, nor were they concerned with removing kings from their thrones. They weren't concerned with removing leaders from their positions and the heads of tribes from their chiefhood. So we find that the Prophet ﷺ, when a tribe would enter into Islam, he would not remove their chiefs and their leaders, like he left Sa'd ibn Mu'adh and others than him. So we see that the Prophet ﷺ, he was not concerned with this. Rather, what his concern was, the important thing was, you believed in Allah and you believed in His Messenger sallallahu alaihi wasallam. So we're not concerned with the position. He would leave the people in their positions, because this was not his concern. Also, we find that the path that what we are talking about here is one path. It is not many paths. The path of Allah is one. And the word sabil in Arabic, path, it's one of the words, the Arabic words that is possible for it to be to be regarded as being of masculine gender or feminine gender. And there are examples, there are some words in the Arabic language that are like this. And this is one of those. So for example, you find Allah saying to Yusuf, "Kul hadhi sabil," say, "This is my path," and hadhi is a feminine pronoun. So this is an example where it's being used as feminine, whereas in the ayah we are discussing, it's used as masculine, and this is okay in the Arabic language. But the important thing here is that the word sabil is singular. The plural is subul, paths, but it is singular. And you will generally find, and so you will find Allah saying, وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. And this is my path, straight and upright, so follow it, and do not follow other paths, for they will prevent you from His path. whoever seeks after his pleasure to the paths, plural, of peace, of salam. So here it's talking about subul, but it doesn't say subulullah, the paths of Allah, because the path of Allah is one. It's subulus salam. So what is intended by this is attaining of salvation, entering into Jannah. So the paths by which we enter into Jannah, there are many. For example, the person performs salah, and this is something that will enter into, help him enter into Jannah. And the person gives zakah, and this is something, this is a path for entering into Jannah. And the person performs siyam, fasting, and this is a path that will enter him into Jannah. All of these are paths for entering Jannah. This is not to say that the paths of Allah are many. No, it's one path. Like in the hadith of the Prophet ﷺ, that he said that iman, faith, belief, is 70 and some odd branches. The highest of it is the testimony that there is no deity worthy of worship except for Allah. And the least of it is removing something harmful from the path, from the road. And haya, bashfulness, shyness, is a branch of iman. So these things, these sublis salam, the paths to peace, to the paths to Dar al-Salam, the abode of peace, Jannah. These paths are the branches of iman. The things that all of these paths will lead us to Jannah. So we find that there is what is known as ikhtilaf tanawwu', which is differing of type, and ikhtilaf tadad, which is differing of contradiction. As for when the person is performing salah, does this prevent him from siyam? No. Does performing siyam prevent him from zakat? Does performing zakat prevent him from other acts that lead to Jannah? No. So this is differing of type. These are different types. These are different paths. But they're not contradictory paths. Now, rather they're all from part of one tariq, all part of one path. Because the path of Allah is one, and it is not like where we say that there is a path and then there are many paths leading off of it, that split off of it. It is not like that. As for ikhtilaf tadad, the differing of contradiction, then this is, for example, where you come to an issue and someone says that this thing is permissible and another says that this is not permissible. Is it possible for these two things to be joined together at once? No, because this is a contradiction. Either it is or it isn't. It's not possible for it to be both. And as Allah says, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Every sect is pleased with what they have with them. So every sect has its own manhaj, its own methodology. And each of them claim that they're upon the truth. They're the ones who are upon the truth, and the other than them are upon falsehood. So this is from the differing of contradiction. It's not possible that they're all upon the truth, while claiming that the rest are upon falsehood. If this is the case, then this is a contradiction this is differing that is irreconcilable. And this is as Allah says in the Quran, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. And do not be of the mushrikeen, those who associate partners with Allah, do not be amongst the mushrikeen, those who split their religion and became different sects and parties. Each group, each sect, each hizb being pleased with what they have. Because groups that are killing each other, fighting each other, competing with each other, arguing with each other, refuting each other, it's not possible that they're all correct. And this is from the attributes of the mushrikeen, which Allah has ordered us to leave off. And this is not the way of the Muslims. The way of Muslims is to be one, to be on the truth. So Allah's sabil, His path, is one. As Allah, in the end of this ayah, He says, in the end of the ayah that we were mentioning earlier, about he guides them to the paths of salam.
He ends it by saying,
وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. And this is a refutation of any who say that سُبْلُ السَّلَامِ, it means that there are many paths to Allah's, there are many, the paths of Allah are many. Because Allah says He takes them out from ظُلُمَات, layers of darkness. So these are layers of darkness. He didn't say ظُلْمَة, from darkness, one. He said ظُلُمَات, which is plural. So this is, it's not just one, there's many of these different layers of darkness, all of these different things are different types of misguidance. إِلَى النُّورِ, to the light, which is singular. Here the word nur, it's singular, whereas ظُلُمَات is plural. So there are all these different deviated paths, whereas the nur is one. The path of Allah, the path of guidance, that He is taking them out of, is one. So all of these سُبُلُ السَّلَام, these paths to attainment of Jannah and attainment of peace and salvation, all of these are part of this one light. And you will find it is always mentioned this way in the Quran, that He takes them out of the different ظُلُمَات, different darknesses, different layers of darkness, to the nur, the light, not the lights. So this is, it's always mentioned this way in the Quran, showing that this is the way that this is to be understood. So the truth is one, and the Messenger sallallahu alaihi wasallam is one, and his path is one, and his religion is one, and our Lord is one, and but the acts of obedience to Allah are many, and they differ. But this is not a contradiction, because these different acts like salah and zakah and siyam and so forth, these are the paths to guidance. These are the different actions that will take us to guidance. These are the causes that will help us to enter Jannah, such as performing the prayer and giving charity and keeping the rights of our parents and being good to them. These are examples of this, but they are all part of one path. And if you were to understand these two ayahs, in another way, and other than this explanation that they are, that these different paths are merely the branches of Iman, then you would find that you would be making the different texts of the Quran and the Sunnah contradict one another, and this is not possible. So they have to be understood together. That Allah is saying that He has one path, and He is saying that there is Subul As-Salam. So this has to be understood together. These Subul As-Salam are part of the one path. So what we intend here is calling to the truth, not calling to any false call or any falsehood. And our path is one, it is called, and we're calling to one path. We're not calling to many paths. So we look at the Sahaba. They understood the religion, the one religion, with a single understanding, with a common understanding, without disagreement. And they would avoid disagreement very much in understanding. So much so that one time, when a scuffle occurred amongst two youths, one from the Muhajirin and one from the Ansar, one said, "Oh, Muhajirin," the Muhajirin being those who made Hijrah, those who immigrated. And the other one said, "Oh, Al-Ansar," Al-Ansar being the helpers, those in Medina who received the Prophet ﷺ, as if to say that we are the ones who made Hijrah with the Prophet ﷺ, believing in him and leaving our homes. And the other one, we cannot leave someone to hit a Muhajir. And the Ansar saying that we are the ones who supported the Prophet ﷺ. Had we not done it, where would this Hijrah have come from? And who would have supported him? And how would this all have taken place? So how can we leave this Muhajir to hit an Ansari? So the Prophet ﷺ heard them making this call, "Oh Al-Ansar," and "Oh Muhajirin." And he came out and he said, "Are you calling with the call of Jahiliyyah, of the times of ignorance? While I am still amongst you, leave it. Leave it, for it is something reprehensible, something rejected, and something reprehensible." So, with this example, we find that splitting into groups, and making different groups, Even if these are groups that are something that is legislated in the religion. For example, being a Muhajir is a praiseworthy thing. Being an Ansari is a praiseworthy thing. But it is not okay to differ and to divide against one another based on something that is Shari. Even if these groups are dividing using names that are good and Islamic names, this does not justify their differing and does not make it okay, even if they're using these good Islamic names. And we do not intend by this to say that all of these people who split off and form these groups are, that we are making takfir of them, that we're saying that they're disbelievers. But all we are saying is that what they're doing is something from misguidance. And it is from the actions of al-Jahiliyyah. So the da'wah that is intended here is calling to the da'wah to Allah, calling to Allah. And it is attributed to Allah, not to this group or that group or this thing or that thing, to Allah. So it is one. As Allah says, "Adu ila sabili rabbik," call to the path of your Lord. So it's something that's attributed to Allah, our Lord.
عرفنا ما هي وظيفة الوقت الدعوة وإلى أي شيء ندعو إلى سبيل الله الواحدة كيف ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن الحكمة وضع الشيء في مكانه هذه هي الحكمة الحكمة وضع الشيء في مكانه فمثلا الطبيب الذي هو حريص على شفاء مريضه يفعل مع هذا المريض ما يصلحه تجده مع بعض المرضى يكتفي بإعطائه دهانا فقط قل له ادهن موضع الألم بعض المرضى الآخرين يعطيه أقراصا حبوبا يبتلعها أو يعطيه حقنة هل هو يريد أن يؤلمه بالإبرة؟ لا، هو يريد له الخير لكن حالة هذا المريض الحكمة تقتضي أن يعطى إبرة بعض المرضى الآخرين الطبيب يفتح له بطنه هل يريد أن يقتله؟ عندما يفتح بطن المريض يجري له عملية جراحية هل يريد أن يقتله؟ لا، هو يفعل به ما هو خير له إذن المعاملة تختلف الحكمة وضع الشيء في مكانه فكل يعامل بما يصلحه بعض المرضى يقول له رجلك أو يدك قد أصابها التعفن هذه لابد من قطعها محافظة على بقية جسدك هل هو يكره هذا المريض ويبغضه أم يريد له الخير عندما يقطع جزءا من بدنه هل هو ينتقم منه أم يريد له الخير يريد به الخير لكن الخير هنا الحكمة تقتضي أن نبتر هذا الإصبع أو هذه اليد أو هذا الرجل ليس لأننا نريد أن نقتل هذا المريض ولكن لكي نبقي بقية جسده سليما إذن الحكمة هي وضع الشيء في مكانه وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعامل الناس بالحكمة حرصا منه عليهم كان حريصا على أصحابه وكان يحب الهداية للناس لذلك كان يعامل كل واحد بما يصلحه وبما يناسبه مثلا عندما يخاطب هرقل هرقل هذا عظيم الروم ملك الروم ما يقول له مثلا من محمد أحسن الناس وسيد الخلق إلى الكلب عظيم إلى الكلب هرقل لا هل هذا يرغب هرقل في الإسلام أم ينفره ينفره لكن يخاطبه بشيء ليس فيه مخالفة للإسلام وفي نفس الوقت هو صحيح المعنى إلى هرقل عظيم الروم ما قال له إلى هرقل عظيمنا وسيدنا نحن لا ما هو عظيمنا هو عظيم قومه وهو صحيح أنه عظيم الروم فخاطبه بما يناسبه من محمد عبد الله ورسوله وانظروا إلى التواضع هنا ما وصف نفسه صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الأولين والآخرين مع أنه فعلا سيد الأولين والآخرين وقد قال لأصحابه أنا سيد ولد آدم ولا فخر نعم هذه حقيقة خبر لكن في مقام الدعوة هل من الحكمة أنه يقول لهرقل ما من سيد ولد آدم إلى هرقل؟ أم من الحكمة أنه يصف نفسه بالعبودية والرسالة ويصف هرقل بأنه عظيم قومه؟ هذه الحكمة. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعامل أصحابه كلا بما يناسبه. فبعض الناس قد يكون منافقا أو سيء الخلق، بعض الناس قد يكون منافقا أو سيء الخلق، وبعض الصحابة بعض أصحابه رضي الله عنهم كانوا من الأعراب والبدو، فيعاملهم بما يناسبهم. يأتي الواحد منهم هو أعرابي فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه هكذا حتى يكلمه، يجره إليه ويمكن أن يعلم ثوبه في رقبته صلى الله عليه وسلم، ما يفجره ولا ينهره، بينما أفاضل الصحابة لا يمكن أن يفعلوا هذا، فكانوا يعني يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى في طريقة الكلام يكلمونه بصوت منخفض، وربنا يأمرهم أن يغضوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل الرجل الذي فيه شيء من سوء الخلق فيقول له، يقول لمن في البيت ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، يصفه بما فيه. لكن لما يواجهه ويكلمه يخاطبه بكلام طيب، فلما دخل ألان له القول. فبعد أن انصرف الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت في الرجل ما قلت، قلت إنه سيء، ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، لكن لما دخل ألنت له القول. فبين لها أن هذا مقتضى الحكمة، هذا مقتضى الحكمة. بينما يحجر صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة كعب بن مالك وصاحبيه، ثلاثة من أفاضل أصحابه، يهجرهم 50 يوما لا يكلمهم ولا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، لأن الهجر يصلحهم، فمن يصلحه الهجر يهجر. أما إن كان الهجر سيفسده ويزيده بعدا، هل هذا يهجر؟ الجواب لا، يهجر من يصلحه الهجر، كما قلنا في مثال الطبيب تماما. الطبيب ماذا يفعل مع المريض؟ يفعل مع المريض ما يصلحه وما يكون سببا في سلامته وشفائه، وإن اختلفت طرق المعاملة مع المرضى، هذا كما قلنا بشراب، وهذا بدهان، وهذا بحقنة إبرة، وهذا بعملية جراحية، وهذا ببتل، أنواع مختلفة من العلاج، لكن الغرض منها جميعا هي سلامة المرضى وكذلك المدعوون، نحن نحرص على هدايتهم. هل نحن ندعو المدعوين فقط لكي تبرأ ذمتنا حتى لو كنا سببا في تكفيرهم؟ لا، نحن ندعوهم ونحن نحب لهم الهداية، نحن ندعوهم ونحن نحرص على نجاتهم، ثم بعد ذلك كما قلنا بعد أن نفعل ما علينا، تتمة الآية الكريمة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم حتى يهتدن للجدال فبالتي هي أحسن، وبالكلمة الطيبة، لا نشتم، لا نسب، لا نلعن، إن احتجنا إلى الجدال فبالتي هي أحسن أيضا. في النهاية الأمر بيد من؟ قلوب بيد الله. يعني أنت لست مجبرا على هداية المدعو بأي طريقة، حتى لو فرطت في الحق تقول له خلاص نحن سنترك التوحيد من أجلك، سنترك الدعوة للتوحيد حتى تدخل معنا، لا، نحن سنترك الدعوة إلى السنة من أجل أن تكون من المهتدين، لا لا، الأمر ليس إلينا، ليس لك من الأمر شيء، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك تتمة الآية الكريمة: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نحن علينا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمصدق. ندعو إلى الله بالحكمة، وعرفنا الحكمة أنها وضع الشيء في مكانه، والموعظة الحسنة إن تكلمنا نتكلم بكلام طيب، وقولوا للناس حسنا، ندعو ونعلم بكلام طيب، بكلام يرغب الناس في الخير، لا نذكرهم بكلام ينفرهم ويبعدهم، وجادلهم حتى لو احتجنا للمجادلة فبالتي هي أحسن، لا نشتم، لا نسب، لا نلعن. ثم بعد ذلك قد أدينا ما علينا، فالأمر من قبل ومن بعد، الهداية بيد من؟ بيد الله وحده. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالذي يستحق الهداية الله عز وجل سيوفقه للهداية، والذي لا يستحق الهداية هو الذي اختار لنفسه الغواية. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الإنسان الذي مال هذا ربنا عز وجل لا يوفقه، لأن الله علم من قلبه أنه زائغ ومائل ومنحرف، لا يريد الخير ولا يريد الهداية. فأنت لست مسؤولا عن الناس، أنت تذكر فقط، أنت تبلغ فقط، تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتجادله بالتي أحسن حرصا منك على هدايتهم بكل ما أجيت من أسباب، لكن لست مسؤولا عن النتائج، لست مسؤولا عن النهاية. هل هذا يهتدي ولا ما يهتدي؟ هذه ليست مهمتك، هذه ليست وظيفتك، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن بعد البلاغ لست مسؤولا، الذي يضل يضل، الذي يكفر يكفر، الذي يشرك يشرك، خلاص هو يتحمل نتيجة اختياره، لكن أنت قد فعلت ما في وسعك للأخذ بيده إلى النجاة. أبى إلا أن يغرق، ماذا تصنع له؟ أبى إلا الهلاك، ماذا تفعل له؟ لا تستطيع أن تنجيه رغما عن أنفه، ما تستطيع. ووالله لو استطعنا أن ننجي أحدا رغما عن أنفه لفعلنا. وقد فعل نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع كما في الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه: إن أقواما يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فبعض الناس يقاد إلى الجنة بالسلاسل، يعني قد تستخدم معه القوة لإجباره على قبول الحق، ليس لقبوله الحق هو كاره، ولكن هو ضعيف النفس قد يحتاج إلى مؤثر خارج عنه، فعندها يأتي سلطان الداعي إلى الله يكون سببا في التأثير عليه. كأننا نقوده إلى الجنة بالسلاسل، كأننا ربطناه، هو يريد أن يفر ونحن نحاول أن نشده، أن نشده إلى الخير، وهو يحاول أن يهرب ونحن نحاول أن نأخذه إلى الخير بكل ما أتينا منه. وهذا المثل شبه به نفسه صلى الله عليه وسلم، قال: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الفراش والجنادب، هذه الحشرات التي تأتي دائما على الضوء، فجعلت الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وهن أو وهم يتفلتون من بين يديه. إذن انظروا إلى المثل، ماذا يريد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فأنا آخذ أو آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من بين يديه. إذا هو يحرص على نجاتنا من النار صلوات الله وسلامه عليه، ولكن بعض الناس يأبى إلا أن يتفلت من بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. كما ذكرنا الحديث في الليلة الماضية: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هو الذي أبى، هو الذي اختار. إذن الداعي إلى الله يحاول أن ينجي المدعو بقدر استطاعته بكل ما أوتي من أسباب، ولكن ليس على حساب الحق وليس بتمييع معالم الحق، لا، إنما يرفق في القول، إنما يستعمل الكلام الطيب، يستعمل الكلام المرغب في الخير، يستعمل الوسيلة التي تناسب هذا المدعو. كما مثلنا كل واحد له أسلوب يناسبه وطريق. أنت أطفالك، كلنا نعرف هذا، أولادنا الذين نحن نربيهم، هل نعامل أطفالنا معاملة واحدة؟ كل أطفالك سواء؟ أم واحد ترغبه في الخير بالفلوس بالمصروف، تقول له: إن فعلت كذا وكذا سأعطيك كذا وكذا. واحد ثاني تقول له: إن فعلت سأضربك. هذا عفريت، هذا ثاني، هذا عنده شيء من يعني من الحركة الكثيرة فلا يخاف إلا من الضرب. فواحد ترغبه بالمال والثاني تخوفه بالضرب والعقاب، والثالث كل واحد تعامله بإيش؟ في بعض الأولاد، بعض أطفالنا لا يؤثر فيه لا المال ولا الضرب، إنما التربية المعنوية، تقول له: لو فعلت هذا مرة أخرى لن أكلمك. هذا يؤثر فيه جدا. فكل واحد تعامله بطريقة مختلفة، وأطفالكم كلهم أولادك، لكن الذي يصلح هذا غير الذي يصلح هذا غير الذي يصلح هذا، كل واحد له طريقة وكلهم أولادك، لكن كل واحد له طريقة تصلحه. إذن أنت الآن لما تعامل كل طفل بما يصلحه، هذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة وضع الشيء في مكانه، وضع الشيء في مكانه. إذن كما قلنا ندعو إلى الله بالحكمة، وهذا يقتضي العلم. الآن سنتكلم، قلنا بكيفية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. طيب بالله عليكم، هل هذه الأمور الثلاثة حكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي أحسن، هل هذا يتم بدون علم؟ لا يمكن. فمن أهم شروط الداعي العلم، وكذلك هذا يقتضي الرفق. فمن أهم شروط الداعي الرفق بالمدعو، كذلك الحلم. الداعي قد يؤذى، يحتاج إلى أن يحلم، أن يتحمل، أن يعرف أنه قد يتعرض لسب وأذى وقد يضرب أيضا، لابد أن يكون حليما. الآن تصوروا معي طبيبا يعالج الأمراض العصبية والنفسية، وهذا الطبيب يعالج المريض، وقام المريض ضربه على وجهه، ضرب الطبيب. لو أن هذا الطبيب رد على هذا المريض بالمثل، ندخله المستشفى الطبيب نفسه، لأنه صار مجنون، لأنه هو كذلك. لكن هذا الطبيب يعرف أنه طبيب وأن هذا مريض، فلما يضربه هذا المريض هل يرد عليه؟ لا، هذا مريض يحتاج إلى علاج. أنا طبيب وهو مريض، مش هو طبيب وأنا مريض، العكس غير صحيح. أنا الطبيب، إذا لابد من وظائفي أني أتحمل مثل هذا المريض. أحيانا الأطفال الصغار، طبيب الأطفال الصغار، أذكر هذا حصل في بلادنا، يعني طفلة صغيرة أبوها يعلمها الحياة ولا تكشفي عورتك وكذا، فلما ذهبت للطبيب قام يكشف هكذا، راح ضربت الطبيب على وجهه، فالطبيب سر منها، قال هذا يدل على حيائك، ما ضرب البنت على وجهها وقال لا قومي أنت جيتي هنا، لا عرف هي ما فعلت هذا إلا لأنها عندها حياء. فالطبيب العاقل الذي يعرف وظيفته لابد أن يتحمل، لابد أن يكون حليما. فهذا الطبيب ضرب على وجهه وهو يضحك، ضربته الطفلة على وجهه، قالت يا قليل الأدب، ضربته على وجهه وهو يضحك يبتسم. لماذا؟ لو أن رجلا كبيرا أو امرأة كبيرة فعلت به هذا من العقلاء لما سكت لها، لكن هذه طفلة صغيرة وهذا مجنون أو مصاب. إذا الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم، إذا محتاج إلى علم، محتاج إلى رفق، محتاج إلى حلم، محتاج إلى صبر. لابد أن يصبر على الأذى، لابد أن يتحمل ما يصيبه من بلاء، ولابد أن يكون عنده استعداد لأن يصبر. هذا بعض ما في الآية من فوائد، وهي صفات الأنبياء. أما من دعا إلى الله على جهل، واحد يخرج يقول أنا أدعو إلى الله وهو جاهل، نقول هذا أحوج إلى أن يدعى من أن يدعو. يقول أنا ذاهب أن أبلغ، تبلغ ماذا؟ أنت مسكين ما عندك شيء، أنت تحتاج أن تبلغ مش تبلغ، أنت تحتاج إلى من يبلغك، فأنت الآن مسكين، أنت فاقد للشيء، فاقد الشيء لا يعطيه. إذن الداعي إلى الله يحتاج إلى العلم حتى يدعو إلى الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة وأن يجادل بالتي أحسن، يحتاج إلى الرفق، يحتاج إلى الحلم، يحتاج إلى الصبر. هذه مقومات مهمة للداعي إلى الله. نسأل الله عز وجل يجعلنا ممن قال فيهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا الداعي إلى الله كما قلنا في دعوته يحتاج إلى علم، رفق، حلم، صبر، يحتاج إلى أن يعمل هو بعلمه العمل الصالح مع العلم النافع، العلم النافع مع العمل الصالح. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، لأن العمل يؤثر في الناس أكثر من الكلام، العمل يؤثر في الناس أكثر من الكلام، فما أكثر المتكلمين ولكن ما أقل العاملين. فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين قال فيهم ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر.
So then, what is necessary in this time is da'wah, calling. And how is it with, that we make this da'wah? We do it with wisdom and with goodly preaching and admonition. And hikmah, wisdom is putting a thing in its place, giving each thing its right. So for example, the doctor, when he deals with his patients, he deals with them each according to his condition. This one he gives this type of medicine, this one he gives pills, this one he gives this thing, some he performs surgery on, and so forth. Because one thing that will be beneficial for the one will not be beneficial for the other. So you would not prescribe the same thing for all of them. So for example, you might find in some case he performs surgery on a person, opening up his stomach. This is something that's harmful for the person ordinarily, but in this case it's necessary for this person and this is what will benefit him. In some cases you might find that the doctor decides that the person's limb needs to be cut off in order to preserve the rest of his body. This is the best thing for him in his particular situation. So this is what is dictated by wisdom, that he do what is suitable for his condition in that situation. So likewise, the Prophet ﷺ was very much concerned about his companions, and he very much desired for all to be guided. So for example, you find when he called Hiraql to Islam, he didn't address him saying that, calling himself the chief of mankind, the leader of mankind, or anything like this. And he didn't address Hiraql or Heraclius as the great dog or anything like this. Rather, he referred to him as Adim al-Rum, the emperor of the Roman Empire, the Byzantine Empire, and its leader. But he didn't say our emperor and our leader, because he's not that yet. He was calling himself, which is true, and something which would be pleasing to him. And he didn't say that I'm the chief and the master of all the first generations to the last generations, even though it has been reported in the hadith authentically from him that he said, that he sallallahu alayhi wa sallam said, that I am the chief of all the offspring, all the children of Adam, and this is no boast. So he wasn't boasting, rather he was saying this simply as giving them this information. This is something that's true. Yet, he didn't say this, he didn't address Hiraql in this manner, telling him that I am the chief of all the offspring of Adam. Rather, he described himself with ubudiyya, of being a servant and slave and worshipper of Allah. And he described himself as being a messenger of Allah, while describing Heraclius as the emperor of Rome, of the Byzantine Empire. And likewise, he would deal with all of his companions according to their condition. So for example, a Bedouin came and grabbed him by his garment and pulled on it very hard and demanded it from him. And he didn't censure him for this, and he dealt with him in the manner which was fitting, and he granted his request. Whereas with the great and noble Sahaba, the best of the Sahaba, you would never find them dealing with the Prophet ﷺ in this manner. In fact, they were ordered by Allah to not even raise their voice with him. And this is the way that they dealt with him with the utmost respect and regard. So, for example, some of his companions, you might find that they had bad personal character. And so, one time, a man asked for permission to enter, so he described this, that he is bad in his character. When he came in, he dealt with him in a good manner and spoke kindly to him. Then when he left, Aisha radiallahu anha asked him, "But didn't you say such and such about him?" He said, "Yes, it's true, but this is the way that he is to be dealt with." On the other hand, we find that with Ka'ab ibn Malik, in the story of the three who stayed behind from the expedition of Tabuk, that the Prophet ﷺ boycotted them. He wouldn't give them salams, the Muslims would not give them salams, and would not deal with them for an extended period of time, while they were from the most noble of the Sahaba. Because this is what would correct them, because boycotting them would be what would bring them to what is correct and what is good for them. Because this was something that would affect them in such a manner that it would make them want to do what is right. So, Hajar, boycotting is to be used with the one who will be corrected by. As for the one who will not, then this is not what is to be used. Also, the Shaykh went on to mention that we should love for the people that they should be guided and that they receive the guidance, and we should be very concerned about this. So, rather than simply to call them in such a manner saying, okay, we will remove ourselves the responsibility and be done with it. No, so much so that you will drive away people, and they will say that the people will leave Tawheed, and they will leave what is good, and refuse to enter into it simply because of you and the way you dealt with them. And as Allah says, that you know, the matters are not any, you do not have any control in the affair, and it is not for you. Upon you to guide them, and this is why Allah says in the closing of the ayah that indeed your Lord is most knowledgeable concerning who is misguided from his path, and he is most knowledgeable concerning those who accept the guidance. And Allah says, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, speak to the people in a good manner. So we speak to them with what will draw them, not with that which drives away. So we don't abuse the people, insult people, invoke Allah's curse upon people. This is not the way to draw them. This is something that drives them away. And as Allah said, that He is the one who is most knowledgeable of those who deserve the guidance. He is most knowledgeable of those who are not deserving of it. So He will guide the one who is deserving of it, and He will not guide the one who is not deserving of it. Allah says, فَلَمَّا أَزَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. And so when they turned away, when they strayed, Allah turned their hearts away. Rather, it is for us, and as it was for the Prophets, alayhi salatu wassalam, to make da'wah only. This is all that we are accountable for. It is not our concern, nor our responsibility, who is guided and who is not. We simply give them the message, and if they accept the guidance, then alhamdulillah, and if not, then there's nothing that can be done about that. If the person refuses, what can you do? No matter what you do, if He refuses, it's not in your hands. It's in the hands of Allah. Allah says, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. You do not guide those whom you love. Rather, it is Allah who guides whomever He wills. And if it was possible that we could guide people, make them accept the guidance even against their will, then certainly we would do that. As the Prophet ﷺ said in an authentic hadith, that there will be groups of people who will be led into Jannah in chains. So, the meaning of this is that there are some people who sometimes they need something to push them, something to stop them from doing what is evil, so that they will go to what is correct and what is right. And so sometimes the da'i or the prophet uses his authority and his power to stop people from doing evil and to force them or encourage them to do good. So in this manner, there are people who will be led into Jannah in chains, as if you have chained them and forced them to accept the guidance. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, also in an authentic hadith, he said that my example with you is like the one where someone starts a fire, and then the moths and other insects, which usually are attracted to fire, start trying to enter into it, and he is standing and grabbing them with his hands and trying to prevent them. Yet some then slip through his hands. He said, this is his example with us, that he is trying to grab us and stop us, but there are some who, despite his efforts, they will go into the fire nonetheless. And he said, mentioned the hadith, and said that it was mentioned in the last night's lecture that the Prophet ﷺ said, all of my ummah will enter Jannah, will enter paradise, except for those who refuse. They said, who are those who would refuse? He said, whoever obeys me will enter Jannah, and whoever disobeys me, he has refused. But we do not mean by all this that we compromise the truth and compromise what is good and correct. Rather, what we are intending here is that that people should be dealt with in da'wah, while making da'wah, with gentleness, with encouraging words, with what is fitting for their condition. So for example, for those of you who have children, you know that you do not deal with your children in the same way in raising them and in cultivating them into adults. You deal with each of them differently. Some you might threaten to hit him if he doesn't do what you say. Some you might say that I will not speak to you if you don't do what I say. In some cases you might offer him some type of reward if he does what you say. So every person has a way that he is to be dealt with, according to his nature. And this is al-hikmah. This is wisdom, to put things in their place and to give things their right. So all of these things that are necessary for making da'wah, al-hikmah and al-mu'idatul hasana wal-jidal billati hiya ahsan, these three things are not completed. Is it possible that they could be completed without ilm, without knowledge? No. This is not possible that a person could do this without knowledge and without gentleness and without sabr and insight and so forth. So, for example, the doctor will deal with different patients in different ways. So, a man comes and slaps him on the face. He will deal with him in a certain way. He's not going to slap him back, but if he's a crazy person, then he will deal with him like that. And then on the other hand, the Sheikh mentioned an example of a person is raising his young daughter to have haya and to understand that it's important for her to cover herself. So this young girl, she goes to the doctor, and when the doctor tries to uncover part of her awra, she slaps him on the face. Then he is pleased with this and is actually happy to see it, because he realizes that this, in her case, is a sign of her haya. This is a sign of something good. So he doesn't deal with it the same way that he would with a person, with an adult person who was to do this. And finally, Allah subhanahu wa ta'ala says, مَنْ أَحْسَنْ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better than the one who calls to Allah and does the righteous deeds It says, indeed, I am from the Muslims, I am from those who submit to Allah. So righteous actions must be the beneficial knowledge, and righteous actions must accompany one another. Because we will find that the speakers are very many. Those who do speaking are very many, yet those who do the righteous deeds are few. And oftentimes you'll find that doing the righteous deeds often has more effect on people than the speech itself. So this is very important that these two things be tied together. And the Shaykh closed by making dua to Allah that He make us of those whom Allah described in this ayah, who call to Allah and do righteous deeds and say that they are from Muslims.